بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا مشروع بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المجموع المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا زالت قراءتنا في الوصية الكبرى شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان ابن
عيينة: ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. لكن القاعدة اللي بندرك تحتها الكلام في القرآن وسائر الصفات، عدم الزيادة ولا النقصان مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد في السنة اتباعها بلا زيادة ولا نقصان. نعم. فمن زاد فقد أساء، ومن نقص فقد أساء. نعم.
روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وكان من التابعين الأعيان، قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره. وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا
نعم، يعني ما يحتاجون إلى التشكيل من ضمة وفتحة وكسرة وسكون وكذا، لأنهم كانوا عربا يقرؤون القرآن بفصاحتهم. نعم.
وهكذا هي المصاحف التي
بعث بها، ولهذا لم يكن عندهم لحن. ولهذا أول ما سمع علي رضي الله عنه فيما هو مشهور، لما سمع رجل يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، غضب لذلك وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يجمع أن يشكل القرآن وأن يضبطه. نعم.
وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين، ثم فشى اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط
الأحمر،
بالنقط الأحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف. فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به.
نعم صحيح.
والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت، إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة،
ولا أحد اعترض على الصوت وقال ما يتكلم بصوت، ما أحد اعترض. هذا لا يجعل عليه سلف الأمة رحمهم الله. نعم.
وقال أئمة السنة:
إنما تكلم في هذا من أنكر صفة الكلام.
وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تلي وحيث كتب فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة، أن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقراءة قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأخبر أن المداد يكتب به كلماته. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف، وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة، فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. كذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. كذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله. وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة.
نعم، هذا الإثبات وهذا النفي. ما الإثبات وما النفي؟
إثبات الجلد،
أي يثبتون أن كل شيء في المصحف حتى المداد حتى كذا كله كلام الله. قوبل بالنفي أن هذا كله ليس كلام الله. فمن قائل كل هذا كلام الله وأدخل فيه المخلوق، ومن قائل ليس كلام الله وأدخل فيه كلام الله سبحانه وتعالى مع المداد وكذا، وقال بأن الجميع مخلوق، فمن قائل الجميع ليس بمخلوق ومن قائل الجميع مخلوق، كل هؤلاء ضالون. وأما السنة والجماعة فيفرقون بين ما يكون وصفا لله وما يكون وصفا للعبد، فما كان وصفا للعبد فإنه مخلوق، وما كان وصفا لله سبحانه وتعالى فهو غير مخلوق. نعم.
وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل. فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، بل الواجب أن
لأن يقال القرآن نزل هكذا معربة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، كل هذا الإعراب من القرآن الذي أنزله الله عز وجل. ما نزل القرآن غير معرب، لما القرآن نزل معربا فكله كلام الله سبحانه وتعالى. فمن قال بأنه ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، ومن قال بأن النقط والتشكيل هذا قديم فهو أيضا ضال جاهل. نعم.
بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله.
هذا القرآن العربي معروف العربي يعني القرآن بإعرابه، هذا هو السياق العربي. نعم، هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معاني. ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله، فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله، وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله. فلا يجوز أن تلقي الفتنة بين المسلمين أو تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر المحدث ونزاع اللفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه. يعني الحاصل أننا نفرق بين المخلوق وبين صفة الرب سبحانه وتعالى. أما هذا المداد اللي هو الحبر هذا والورق وهذا وفعل الإنسان، هذا مخلوق، أما كلام الله سبحانه وتعالى ده غير مخلوق، وكلام الله عز وجل ما تسمعه من صوت القارئ ومن تلاوة التالي وما تراه مكتوبا في المصاحف، كل هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. أما الصوت هذا صوت القارئ، هذا صوت القارئ، وصوت القارئ يتبع القارئ، القارئ مخلوق فصوته مخلوق. وإنما محتاج أهل السنة والجماعة على هذا التفصيل، وإلا فهو معلوم. لما لبس البعض فجعل الحكم هذا إما ساقطا على المخلوق وغير المخلوق فنفيا وإثباتا، فمن الناس من قال كل هذا غير مخلوق فجعل المخلوق غير مخلوق، ومن قائل بأن كل هذا مخلوق فجعلوا غير المخلوق مخلوق. والصواب التفصيل بين ما يكون وصفا للمخلوق وما يكون وصفا للخالق. نعم، هذا بالنسبة للقرآن. نعم، قال فصل: وكذلك يجب الاقتصاد.
قال: وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنه، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله تعالى: محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم، الآيات، وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين ذوي عنك تحت الشجرة، الآية، وذكر أحاديث رحمه الله في منها ما جاء في الصحاح أن النبي قال: سب أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من تحديم ولا نصيفة. قال: وقد اتفق
أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق
هذا رد على الروافض الشيعة. نعم،
واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين.
وقد وهذا رد على من يقول بأن آخر الخلفاء عمر بن عبد العزيز وجعله خليفة خامسا، وهذا غلط، فإن مصطلح الخلفاء الراشدون هو الأربعة، اتفق المسلمون على ذلك، وإن كان عمر بن عبد العزيز خليفة راشدا، لكن كمصطلح الخلفاء الراشدون ليسوا خمسة، الخلفاء الراشدون أربعة، وهم الذين عناه النبي بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه واحدة. الأمر الثاني في إشعار أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، وهذا أيضا خلاف ما عليه أهل السنة، فإن الصحابية لا يعدله أحد من التابعين. نعم نعم، الإيه مال
تم 30 سنة.
لا، أنا أقول إشعار هذا في عمر بن عزيز يشعر أنه أفضل من معاوية. نعم، من أول
أتم 30
الخلافة إيه؟
الحسن بن علي
يعني يصبح الخلفاء الراشدين، المراد بهم الأربعة، المراد بهم الأربعة. نعم، ولكن هو تمت المدة بالحسن رضي الله عنه، لكن المراد بعليكم بسنة الخلفاء الراشدين هم الأربعة. نعم،
وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه. وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مسابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات، وقد سبق لهم من ذلك من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. وهذه خير أمة أخرجت للناس. ونعلم مع ذلك أن علي رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق،
يعني مع كل طائفة من الطائفتين حق، لكن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. من هنا قالوا في معاوية معه متأولون. نعم.
وأما الذين قعدوا على
وفي هذا أيضا هذا نص في تفضيل طائفة علي على طائفة معاوية، لأن النبي قال أدنى يعني أقرب الطائفتين الحق، فهذا نص واضح. طيب، وأفضل من الطائفتين من اعتزل، فمن اعتزل فقد وافق النص، أما الطائفتان فمجتهدتان، لكن الأقرب في هذا الاجتهاد إلى الحق هي طائفة علي رضي الله عنه. أما المعتزل وهم جل الصحابة، كل الصحابة إلا ما بلغ 30 أو نحو ذلك، كما جاء في أثر ابن سيرين أن من اعتزل فهو المصيب قطعا. نعم.
وأما الذين قعدوا
نعم لا أفضل من طائفة علي، لكن الأفضل في الموقف مش في الشخص. إيه لهذا كانت بهذا التأويل كان هذا أفضل الطائفتين، لكن ليس بأفضل بإطلاق، لأن هذا كان فيه تأويل، وكان الأفضل هو نفس ثبت أنك عن علي رضي الله عنه لو ترك هذا القتال لكان أفضل. نعم. دي حجة عمار بن ياسر ومن معه. نعم. نعم. عمر بن عبد العزيز. نعم.
وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم، فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث.
نعم.
وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق،
أنه منح الصحابة يعني جل الصحابة في ذلك. نعم.
وعليه قال لو ودت أن يمت
قبل ذلك. نعم، ورد عنه ذلك. نعم. لو ندم ولو اختار ترك القتال كان أفضل. نعم.
وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله.
وبهذا يدخل المؤمنون من بني هاشم ومن بني المطلب أيضا على الصحيح. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكى إليه جفوة قوم لهم، قال والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
ليس حتى يعبدوكم، كما قد استدل بهذه النصوص من غلا في أهل البيت. وهذه النصوص يثبتها أهل السنة وقد رواها أهل السنة ولا ينكرونها بل يطبقون ويعملون بها، لكن أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة، بين الغلاة الذين عبدوا أهل البيت وبين الجفاة الذين طعنوا في أهل البيت. أهل السنة والجماعة وسط، وهم أولى بالاقتصاد والوسط والعدل والخيار، فهم هذه الأمة التي أثنى الله عز وجل عليه. وغيرهم إما غال أو جاف، فإن الانحراف عن الحق لا يخرج عن هذين الوصفين، إما خروج عن الحق بغلو وإما خروج عن الحق بجفاء. والوسط لا يكون إلا عند الصحابة ومن تبع الصحابة بإحسان.
وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذاك يسب عليا ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه، ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعلي جميعا وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهم الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعليا جميعا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله، فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، هذه قاعدة يا أخواني ذهبية، شيخ الإسلام سبحان الله طلاق من قواعد. نعم.
فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار
إن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله، لأن الله قال وأخبر بأن الإنسان كان ظلوما جهولا، فيخرج من الظلم بالعدل ويخرج من الجهل بالعلم، ولهذا خلاف الحق ظلم وجهل، وأما الحق فعلم وعدل. نعم.
فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع. ولم يكن أحد إذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين، ثم حدثت بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية، وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكرهها أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى.
يعني لما نهى لما كره السنة لعنة أحد بعينه، فاعتقد بعض الناس أن ذلك يعني أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى، وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض. نعم. حيثما يكون الأمر يحتاج إلى سد ذريعة فنعم فثم شرع الله، لكن يقدر هذا العلماء.
وصار الغلاة فيه على طرفين نقيض، هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق.
ولهذا أنت قد ترد على بعض الطاعنين في أهل البدع مثلا أحيانا، وانتبهوا لهذه القاعدة حتى لا تأخذ عني يعني تأخذ بعموم، يعني قد يسب أمام مثلا واحد أنت ترد عليه أصلا، أنت ترد على حسان ولا ترد على العدوي وتبدع هؤلاء. فجاء واحد يسب هؤلاء أمامك، هو ما يقصد السب أو الطعن في هؤلاء لكونهم خالفوا السنة، إنما يقصد الطعن في كل واحد ينتسب إلى هذه الدعوة. فهو يسب الدعاء أصلا، أنتم هؤلاء الذين ورطوا الأمة، هؤلاء الذين فعلوا، هؤلاء الذين كذا، وهو يقصد كل داعية سواء كان على حق أو كان على باطل. فحينئذ حينما ترد أنت على هذا الرجل، ليس معنى أنك ترد على مثلا تدافع عن حسان أو تدافع عن عدو أو تدافع عن كذا، ولما تدافع عن مقام الدعاة إلى الله عز وجل، ولكن تبين له الحق بذلك. أيضا قد يأتي واحد، أنا مرة وأنا في مجلس أتى واحد عن تكفيري يكفر حسانا وكذا، فأنت تدافع عن تكفير حسان أنه ليس بكافر، وتبين منهج أهل السنة والجماعة في هذا، مع أنك تبدع وترد على حسان في موضع آخر، لكن هذا المقام هو مقام ماذا؟ ومقام رد على غلو فيه. والسنة مبناها على العلم والعدل، فأنت بدعته بعلم وعدل وتدافع عن تكفيره بإيه؟ بعلم وعدل. فيسد هذا الباب ويتفطن لهذه النقطة. ان بعض الناس قد يقول لك يا خلاص هو مبتدع سيبوه يقول فيه ان شاء الله يكفروه يعملوه يسووه، ما يكفره غدا، هذا يكفرك غدا. ثم هذا ان ترد على الحسن لماذا؟ لانه اخطأ في السنة. تبو هذا الذي امامك اخطأ خطأ اشد منه، فان تركته دل هذا على ان ردك على هؤلاء انما هو لامر شخصي وليس نصرة للكتاب والسنة، إذ نصرة الكتاب والسنة لا تتجزأ. نصرة الكتاب والسنة لا تتجزأ. نعم.
وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض، هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق،
أي في يزيد، وأنه قتل ابن بنت رسول الله وقتل الأنصار وأبنائهم بالحرث ليأخذ بثائر أهل بيته الذين قتلوا كفارا مثل جدي لأم عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهم، ويذكرون عنهم من الاشتهار بشرب الخمر وظهر فواحش أشياء. هذا عن يزيد، فقوم اتهموه بالزندقة والكفر. وآخرون يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا، وأنه كان من الصحابة أو أكبر الصحابة، وأنه كان من أولياء الله تعالى، وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء، ويقول من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا وليا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا، وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه، فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع، وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسول. وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان. نعم. فإن يزيد
بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه.
ولذا أكثر ما قيل في يزيد من قل عن خصومه. نعم.
وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله.
شوف الكلام يعني العدل والنصف. فجرت في إمارته أمور عظيمة، مقتل الحسين الذي يشنع به على يزيد. طب هل يزيد أمر بقتل الحسين؟ وهل رضي بقتل الحسين؟ سؤالان، أمر ابتداء ورضي انتهاء. فقال وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه، كما ينقلون عن ذلك إخوان عنه ذلك، ولا حمل رأس الحسين إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه بدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. نعم، أمر بمنع الحسين من مباعة الكوفة له وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله، فيكون عندنا هذا القتال فئة باغية. فزاد النواب على أمره وحض الشمرذي الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد، فطلب منه الحسين رضي الله عنه أن يجاء إلى يزيد أو يذهب إلى ثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه رضي الله عنه. إلا أن يستأثر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنه، وكان قتله من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولكن لما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد كرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره، كان هو الواجب عليه، يعني كان الواجب على يزيد أن يأخذ بثأر الحسين، فصار الحق يلومون على تركه الواجب مضافا إلى أم أخرى، وأما خصومه فيزيد بن عليه من الفرية أشياء. يبقى محل انتقاد أهل السنة أنه كان ينبغي أن يثأر الحسين وأن يعاقب قتلته، لكنه وقع منه رضا؟ لا، لم يقع منه رضا. وقع منه أمر بقتل الحسين؟ لا. أهان أهل البيت؟ لا. فكل هذه من الزيادات التي يروونها في شأن يزيد. هذا الأمر الأول وهو قتل الحسين. طيب الأمر الثاني وهو ما حصل مع أهل المدينة. شوف التحقيق يا إخوان، تحقيق وتحبير مذهب السلف يحتاج إلى عمر طويل. وشيخ الإسلام الحقيقة والله يا إخواني قصر على الأمة بعده الخوض في دواوين الإسلام وروايات التاريخ قد تصيب حينئذ وقد تخطئ، لأنها تحتاج إلى رجل كشيخ الإسلام. وفر عليك فأخذ لبها ووضاءتها وترك خبيثها وخبيئتها وقدمها لك على طبق من ذهب محررة منقاة، فكانت غضة طرية خالصة من التجاوز والظلم وغير ذلك. شيخ الإسلام يا إخواني غربلة، فأخرج النخالة وأتى لك بدقي. مثل دواوين الإسلام إلى أن وصلت إلى شيخ الإسلام هكذا، لما زاد الكذب من روافض وخوارج ومبغضون وأهل بدع وكذا وكذا، زادوا في الإسلام ما زادوا، ووضعت المصنفات الكثيرة حتى وصلت إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن هذا ازداد بعد عهد أحمد ومالك والشافعي كثيرا كثيرا، بين نهاية عهد أولئك الأئمة وعهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرابة 500 سنة. اليوم الواحد يحصل فيه ما يحصل، فكيف بمئات السنين؟ فكان شيخ الإسلام الذي أخذ كل هذا وغربله غربلة عظيمة، فنقى لك منه ما نقى وترك النخالة وأعطاها لك غضة فريق. الكلام اللي احنا بنقرأه عن يزيد هذا اوعى تفكر مثلا سهلا مش عارف ايه لا يا اخواني، والسأل والله والله العظيم لو خل بيننا وبين روايات التاريخ لكنا ربما إلا من رحم الله إما حاكمين على يزيد بالزندقة والكفر، وإما حاكمين ليزيد بالولاية والصحبة. هذا يا اخواني القرص النقي، وليس الدقيق قبل ذلك يسلم إليك لتنخله فقد تأكله بغباره. فشيخ الإسلام سبحانه من أعطاه، وهذا الرجل سبحان الله كل سلفي بعد شيخ الإسلام في عنقه دين لشيخ الإسلام، سبحانه من وفق هذا الرجل، ولله في خلقه شؤون، والله يستعمل من يشاء وهو أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. شوف الكلام غض طاري. يزيد خلص يزيد، فيزيد شأن شأن جميع الأمراء، فما عنده من عدل فهو عدل وما عنده من ظلم فهو ظلم، لكن ليس يزيد الذي يصل به ظلمه إلى الكفر والزندقة، وليس يزيد الذي يصل به عدله إلى الولاية والصحبة. أما الأمر الثاني فهو أمر المدينة. نعم،
فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد 3 أن يدخلوها بالسيف ويبيحوها 3،
فصار عسكر بسيف وبيحة ثلاثة. نعم.
وصار عسكر
هنا أمر أمرا رشدا يعني قل لهم يرجعوا إلى البيعة وانذرهم ثلاثا، فإن لم يطلعوا بعد الثلاث أن يدخلها، ومروا إلى بيعة بعد الثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا. هنا بقى الدخول بالسيف والإباحة ثلاثا هذا الذي حصل في التجاوز، لكن هل أمر بهذا التجاوز؟ نعم. فصار لكن أما أصل الأمر وهو أن يرجع هؤلاء البيعة فهذا أمر شرعي، لكن الزيادة على ذلك ليست بأمر شرعي. نعم. لكن حصل زيادة عما أمر به يزيد، فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثة يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة، طبعا هذا لم يأمر بيزيد. ها؟ أمر مسلم أن يفض الفروج، أن يفض بالفروج يعني بالفروج، يزني بالمسلمات. إيش إباحة؟ يعني إيه الإباحة؟ يعني أنه يقاتلهم، يقاتلهم لكن أنه يفتضون الفروج المحرمة. ثم قال فصار عسكره في المدينة نبوية ثلاثا يقتلون ينهبون، هذا الذي تجاوز فيه الجنود ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جيش مكة بشرابة فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره. نعم هذا عدوان وظلم، لكن العدوان والظلم الذي هو ماذا؟ قتل هؤلاء حتى يرجعوا إلى البيعة. أما أن يزيد أمرهم بأن يستبيحوا الفروج أبدا، ما هذا شيء زاده العسكر. نعم. ولكنه كان مترتبا على ماذا؟ أنه أباح لهم القتل فزادوا على ذلك، وكان ينبغي أن لا يفعل هذا. نعم.
ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب.
كلمة نعم.
قال صالح ابن أحمد ابن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد، هل
يحب يزيد، يحب يزيد،
يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟
نعم.
وروي عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فيزيد عند علماء أئمة السنة ملك من الملوك،
ملك من الملوك،
ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا فكان يكسر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله لا أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى،
والحق مع من لم يرى جواز لعنه، فلا يلعن المعين، المسلم المعين لا يلعن. نعم.
لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة،
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين ما يعارضها؟ نعم.
لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعل، والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان، فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة، وهو خير آل حرب، وكان أحد
يعني خير
أمراء الشام،
آل أبي سفيان. نعم.
وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه
الحرب، يعني القوم الذين ينتسب إليهم أبو سفيان. نعم. فهو خيرهم.
أنا أفضل من أبي سفيان ومعاوية.
أي نعم.
وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له، فقال له: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: لست براكب ولست بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله.
الله أكبر، الله أكبر. بهذا ينصر المسلمون، بهذا ينصر المسلمون، أمير ومأمور. الله أكبر. فلما توفي، شوف احترام الأمير، شوف احترام المأمور وهو يزيد لأبي بكر، ثم احتساب أبي بكر. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر، ولا عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، وما هذا إلا لفضل فيه عظيم. وولد له يزيد، وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. فالواجب الاقتصاد في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد معاوية وامتحان المسلمين به، يعني لا ينبغي أن نمتحن المسلمين به، فإن هذا من بدع المخالفة للسنة والجماعة. فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة، وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل، وهو خطأ بين. رحم الله شيخ الإسلام، ما أحوجنا إلى قراءة كتبه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.